السلام عليكم ورحمة الله. عسى أن نكون قد وفقنا للصيام والقيام إلى الآن. نسأل الله عز وجل وقراءة القرآن، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. حديثنا في هذه الليلة من أفراد الإمام مسلم، رواه مسلم فقط دون البخاري، وهو حديث يعد من جوامع الكلم، أعني حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فعلا حسن السؤال نصف العلم. هناك أسئلة من الصحابة في غاية، يعني زي ما بيقولوا باللغة العامية، الصحابي بيجيب من الآخر. شوف مثلا في حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه: انا رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت علي، فعهد الي بامر اتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث هذه الليلة هو الحديث الأول. قال: قلت يا رسول الله، سفيان بن عبد الله الثقفي، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. عند الترمذي وغيره: قل ربي الله ثم استقم. هذا بهذه اللفظة يتطابق الحديث مع الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قل ربي الله ثم استقم. وفي حديث مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: الاستقامة استقم أي على التوحيد، على لا إله إلا الله. وهو يريد بذلك كما قال أهل العلم على لا إله إلا الله بلوازمها وما تقتضيه، بدليل أنه في رواية مسلم قال: قل آمنت بالله. والإيمان أو الأعمال تدخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فقل آمنت بالله أي وما يترتب على ذلك، ثم استقم على قولك لا إله إلا الله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. هناك من الأمم الضالة كبني إسرائيل من كانوا يخادعون الله والعياذ بالله، وهناك المنافقون الذين يخادعون الله وهو خادعهم. شوف بنو إسرائيل تحايلوا على أمر الله تبارك وتعالى في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما الفسق الذي ارتكبوه؟ قال ابن عباس: فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت. وهذا ثابت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فضلوا عنه. أو قال فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد. فلما بدلوا يوم الجمعة بيوم السبت ابتلاهم الله عز وجل وهم يعيشون في معظم طعامهم على صيد البحر. أباح الله عز وجل لهم الصيد في سائر أيام الأسبوع، وحرم عليهم الصيد في يوم السبت الذي اختاروه. فكانوا إذا خرجوا للصيد في سائر أيام الأسبوع لم يجدوا سمكة واحدة، وإذا خرج يوم السبت الذي منعوا فيه من الصيد يجدون الحيتان تلعب في الماء. منهم من يصبر، من الناس دائما من يصبر على أمر الله تبارك وتعالى ويستحضر قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ليس لأمتنا فحسب بل للأمم السابقة. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومنهم المنحرفون المحتالون الذين يخادعون الله عز وجل كأنه صبي سبحانه وتعالى جل شأنه. هؤلاء الذين احتالوا على أمره عز وجل فرموا بشباكهم في يوم السبت وسحبوها في يوم الأحد، وسحبوها في يوم الأحد. والمصيبة دائما تبدأ بواحد أو بقلة ثم تنتشر شيئا فشيئا في وسط قليل أو ضعاف الإيمان والديانة، ولكن أهل الحق يظلون دائما مستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الحاصل إحنا بس بنسوق محل الشاهد، وهي أن هؤلاء رموا شباكهم يوم السبت وسحبوها في يوم الأحد، وهذه حيلة والله عز وجل لا يخدع. الإمام البخاري في كتاب الحيل رحمه الله افتتح هذا الكتاب بحديث عمر رضي الله تعالى عنه العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالله تبارك وتعالى لا يخدع. كذلك فعل اليهود، كان هذا مسلكهم دائما. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الصور والتماثيل. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني يمكن شحوم الميتة تباع لغير غرض الأكل، تستخدم في صناعة البويات، في صناعة الشموع، أو كزيت يستضاء به في المصابيح والسرج. فقيل رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله لما حرم شحومها أي بيعها وشرائها احتالوا على أمر الله تبارك وتعالى فأذابوا هذه الشحوم، وربما خلطوا بها أو خلطوا معها البويات وما إلى ذلك واستخدموها في الطلاء والدهان. وكذلك روى الإمامان أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. دي قاعدة كلية كما يقول العلامة الشوكاني رحمه الله. لكنهم احتالوا على أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. والاستقامة كما قال ابن رجب رحمه الله هي السير على الصراط المستقيم. الاستقامة السير على الصراط المستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والاستقامة هي السداد. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربه، سددوا وقاربوا. السبب أن تسعى بكل جد وإخلاص في أن تصيب قلب الهدف، فإن سعيت ونويت هذا وأخذت بالأسباب ثم وقع السهم قريبا من الهدف ولم يصب مركز الهدف أو كبد الحقيقة فأنت معذور عند الله عز وجل. أبشر، سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنك إن سددت يعني عملت على السداد ثم لم تصب الهدف وإنما أصبت قريبا منه لك الأجر عند الله تبارك وتعالى. لكي يتبين لنا معنى الصراط المستقيم، أنا دائما في طريقتي لا أحيد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في سنن الترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، انتبه إلى هذا المثال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، الصراط أهو وسوران على جنبتي الصراط فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا، وداع من فوق الصراط إذا أراد إنسان أن يفتح بابا قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج، لو فتحتها تدخل. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، قال عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث: فأما الصراط فهو الإسلام، الإسلام، لأننا إن كنا فعلا نقول اهدنا الصراط المستقيم وكنا صادقين في هذا، الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس: فالصراط الإسلام والسوران حدود الله. يبقى واخد بال سيادتك، الصراط اللي ماشي في النص ده هو الإسلام الذي ينبغي أن تسير على نهجه، والسوران عن اليمين وعن الشمال على جنبتي الصراط حدود الله تبارك وتعالى، والأبواب المفتحة التي عليها سطور المرخاط هي محارم الله عز وجل. تلاحظ أن الأبواب ليست موصبة بأقفال ولا غيره، الأبواب عليها سطور، إن كشفت الستارة اطلعت على محارم الله تبارك وتعالى. فالسوران حدود الله، قال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، عذاب مهين، نسأل الله السلامة. وسبق أن ذكرت أن الكلام إن كان على المحرمات فإن الله عز وجل يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وإن كانت الكلام عن الحلال يبقى لا ينبغي أن تتعدى الحلال، لأنك إن تعديت الحلال وقعت في الحرام. قال تعالى في سورة البقرة أيضا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. السوران حدود الله فيهما أبواب مفتحة لها محارم الله. الشهوات المختلفة، شهوة النساء وهي أخطر شهوة على ابن آدم كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة المال، وهي فتنة هذه الأمة المال. روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. المال، تفضيل الحياة الدنيا على الآخرة، راجع قوله تعالى في سورة النحل ويتحدث عن الكفر والكافرين، ثم قال عز من قائل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقسم يقول فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حب المال هو الذي دفع الحكام إلى الانحراف وإفقار شعوبهم ومص دمائهم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينتهي الرجل ويرحل من الدنيا كما دخلها بالضبط، الطفل حين يولد وينزل من رحم الأم يستقبل في لفافات فجسمه أصغر من أن يلبس ملابس مفصلة، يعيش في الدنيا يأكل ويشبع ويجوع ويشرب ويظمأ ويرحل ويتزوج ويطلق ويكسب ويخسر وما إلى ذلك، لكنه حين يخرج من الدنيا يخرج منها كما دخل، كما دخل في أثواب يدرج فيها، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، بتحط وتلف عليه القماش حتى لا يلبس البدل التي تملأ دولابه، يخرج كما دخل لكنه يخرج محملا بالأعمال. هو نزل من بطن أمه هكذا ليبتلى ويمتحن، ثم يخرج بعد ذلك وقد حمل أعمالا ينتظر أن يقف بها عند الميزان لتوزن عليه هذا إن كان مسلما، أما إن كان كافرا أو منافقا فنسأل الله السلامة والعافية. الكافر في النار من الأول. روى البخاري ومسلم هذا الحديث قد أتعرض له، وحديث طويل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، هذا الحديث في كتاب الرقاق في باب الصراط جسر جهنم، الصراط جسر جهنم هو في أواخر كتاب الرقاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، يعني إيه؟ يعني هل تتدافعون وتتزاحمون لرؤية الشمس في عز الظهر والسماء صافية، أم أن كل إنسان يراها من مكانه، كل إنسان يراها من مكانه، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعها، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. خلي بالك بقى، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله هذا مكاننا حتى نرى ربنا، فإذا جاء ربنا ربنا عرفناه، فيجيئهم الله عز وجل أو فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا سبحانه وتعالى، فيتبعونه تبارك وتعالى، ثم يوزع النور على المؤمنين ويعطى نور ما للمنافقين، حتى إذا دخل المنافقون على الصراط طفئ نورهم. وهذه هي الخدعة التي قالها الله عز وجل في كتابه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى آخر الحديث، وربما أتعرض لهذا الحديث إن شاء الله، لكن هذا محل الإيه؟ هذا محل الشاهد. إذن يا أخوانا، الأبواب المفتحة التي عليها سطور مرخاة هي محارم الله عز وجل. فكر في كل مصيبة تقع في الأرض، العالم المنحرف، العالم المنحرف لماذا انحرف إلا رغبة في الدنيا؟ قد تكون هذه الرغبة في مال، في علو مركز أو في ذيوع صيت أو ما إلى ذلك. مداخل الشيطان على ابن آدم غريبة وعجيبة، والمفروض أن العالم إن أراد الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى فعليه أن يسعى في نصرة الدين وأن يكشف ظلمات الجهل عن الناس وأن يعلمهم ما ينفعهم في معادهم في معاشهم وفي معادهم. لكن إذا جاء العالم والناس في عنق الزجاجة وتخلى عن نصرة الدين يبقى هذا عالم منحرف، هذا عالم منحرف، علينا أن ننتبه إليه. ولا يغرنكم علو رتبة، هذه رتب دنيوية، مش عارف الشيخ ايه ورئيس ايه وفضيلة ايه وصاحب الفضيلة وصاحب الفخامة، كل هذه مناصب او القاب تخلع عليهم في الدنيا ولا وزن لها عند الله عز وجل. الوزن الحقيقي في الاعمال، في السعي في نصرة الدين وتعليم من لا يعلم. وهنا اذكر الامام احمد رضي الله عنه، هل تعرفون يحيى بن معين؟ جمهور الناس لا يعرف يحيى بن معين، طلاب العلم هم الذين يعرفون يحيى بن معين، وهو من اهل الحديث ومن علماء الجرح والتعديل رحمه الله. لكن التفاوت بينه وبين الامام احمد كبير. ليه؟ لما جاءت فتنة خلق القرآن اخذ يحيى بن معين بالرخصة، وأبى الإمام أحمد أن يأخذ بالرخصة فحبس وجلد، وأتوه في سجنه في محبسه وقالوا له هل أخذت بالرخصة؟ طب اسكت، ما تقولش حاجة، لا تستخدم معاريض ولا تستخدم الآية إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، لكن اسكت فقط، سنطالبك بالسكوت فقط. فقال الإمام أحمد قولته الشهيرة بعد أن طلب منهم أن يذهبوا لينظروا من الطاق، فلما نظروا من الطاق رأوا ناسا لا يحدهم البصر، فلما رجعوا إلى الإمام كل هؤلاء الناس ينتظرون قول الإمام في هذه الفتنة الكبيرة، فقال الإمام أحمد قولته الشهيرة إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ إن وصلنا إلى عنق الزجاجة فسكت العالم. وأنا لا أدري لماذا يسكت العالم هنا، وأنا وأوجه كلامي إلى جميع أفراد التيار الإسلامي الذين دخلوا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ماذا عن المادة الثانية؟ قلتم إن المادة الثانية تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية، هل المراد بمبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ أفلاطون الحرية والعدالة وما إلى ذلك أم مبادئ أفلاطون، أم أن وهل المبدأ الأصيل الذي قال فيه ربنا عز وجل إن الحكم إلا لله أمر إلا ألا تعبدوا إلا إياه، هل هذا المبدأ من ضمن المبادئ؟ قلتم لنا لقد نصصنا في الدستور على أن المرجعية في تفسير هذه المادة لشيخ الأزهر مش للزند ولا فاروق سلطان ولا غيره، كل هؤلاء معروفون، اللي كانت محامية واللي كان ضابطا في الجيش والذي كان مأذونا معروفين، هل هؤلاء هم الذين سيفسرون للأمة شريعتهم ويحددون مسار الأمة فيما يتعلق بدين الله عز وجل؟ قلنا الأزهر، ونقصد بالأزهر لا نقصد شيخ الأزهر، نحن نقصد هيئة كبار العلماء. إن الأستاذ عمرو موسى أراد أن ينحرف عن هذه المادة وأن يحذفها هو حر، احنا عارفين أخلاقيات الأستاذ عمرو موسى، لكن شيخ الأزهر يأبى هذا؟ يأبى أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة للأزهر؟ أمال المرجعية لمين؟ لمن المرجعية يا شيخ الأزهر؟ ساعة ما تيجي الهيئة الشرعية لك الهيئة الشرعية دي مش منوطة بحاجة، الأزهر هو المنوط بكل شيء، هذا دورك، هذا دورك، وشيخ الأزهر ليس حر التصرف في هذه القلعة العتيقة الخالدة، الخالدة إلى أن يعرف الله عز إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، مش خلود أبدي. لكن أنا أقصد أن الأزهر فيه رجال وهناك هيئة كبار علماء، فكيف يسمح لشخص واحد بأن يتصرف؟ وأنا يعني خلينا نتكلم بصراحة يا جماعة، خلينا نتكلم بصراحة، شيخ الأزهر كان من الفلول وكان في مكتب عضو في مكتب السياسات، والشيخ 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 المفتي نفس الحكاية. القضاة بعض القضاة كانوا يشاركون في التزوير. شوف في سنة 1990 لما حكمت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب فأبى الرئيس المخلوع أن يحل مجلس الشعب. المحكمة الدستورية قالت هذا قرار سيادي من حق رئيس الجمهورية. ده لعب. هنلعب في دين الله عز وجل. أنا أدعو الناس من الآن برضو هقول نفس اللي قلته في مسألة رئيس الجمهورية. لو جالك واحد لحيته إلى سرته أو إلى ركبتيه وقال لك أنا السلفي الإخواني التبليغي الجهادي فلان الفلاني وضعت لك الدستور هو أدي المادة الثانية. المادة الثانية دي فيها إيه؟ مبادئ الشريعة الإسلامية. طب ليه ما كتبناش الشريعة فقط من غير مبادئ والحرب اللي قايم بها الليبراليون ليه الهدف؟ أنا أنصحك أقول لك تطبيق الشريعة من عدم تطبيقها في اللوح المحفوظ. قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر. هل ستطبق الشريعة الآن في عصرنا وفي مصرنا أم لا؟ فأنت ما عليك إلا أن تكون منحازا لربك عز وجل. أرفض هذا الدستور وضعه تحت قدميك إن لم تنص المادة الثانية نصا صريحا على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ليه بقى؟ لان هم في انا كلمت ناسا بعض الافاضل من المشاركين في اللجنة التأسيسية فقالوا والله احنا قلنا ان اللي هيفسر هذا الازهر والمربي الازهر هيئة كبار العلماء. طب خلاص خلاص ماشي لكن هتوديها المحكمة الدستورية؟ لا يا صاحبي لا يا صاحبي ما ينفعش. ان لم يكن هذا دور الازهر فما هو دوره؟ ما هو دور الازهر؟ هل المعاهد الأزهرية تحفيظ القرآن؟ ده ممكن يحصل في كتاب لكن أين نصرة الدين في مشارق الأرض ومغاربها؟ ولذلك أنا أنصح فضيلة الشيخ الأزهر إن لم يكن كفءا لتحمل هذه المسؤولية أنصحه أن يتنحى وأن يعود إلى طريقته في الصعيد مرة أخرى وأن يترك المجال لشيخ عسى أن يرزقنا الله عز وجل بشيخ كالعز بن عبد السلام رحمه الله يجاهد أهل الباطل لتطبيق الشريعة. هذه هي الاستقامة التي نعرفها أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب. لكن تقف مع الأستاذ عمرو موسى في معسكر واحد لا 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 لا. وبعدين هذه الثورة والإخوان والحرية والعدالة والنور والدعوة السلفية ونيجي في النهاية كل هذه اللحى وتخرج علينا مادة ثانية مشوهة. إن خرجت هذه المادة أنا أملي في الناس وأملي أن يعصمني الله عز وجل من أن أصوت لمثل هذا الدستور المنحط الذي حط من قدر الشريعة الإسلامية. وقدر الله عز وجل سينفذ. أنا أعلم أن هناك من الناس من يتظاهر عند المنصة مطالبة بالدولة المدنية التي لا علاقة لها بالدين كما قال أحدهم. خلاص هذا اختبار ده اختبار جديد. أنا سبق أن ذكرت أن الإنسان في سلسلة اختبارات كلما فرغ من اختبار دخل في اختبار آخر. قدر الله عز وجل نافذ لكن أنت عليك أن تتصرف التصرف الذي ترضي به ربك عز وجل والذي يكون مطابقا لشريعته تبارك وتعالى. طيب سنخرج إلى فاصل إن شاء الله ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد هذا الصراط القاضي ابن العربي رحمه الله قال كلمة يعني عظيمة جدا. قال هذه الأبواب المفتحة على جنبتي الصراط هي الكلاليب التي توجد على الصراط فوق جهنم. تعالوا نروح لحديث أبي هريرة مرة ثانية. ويضرب قال صلى الله عليه وسلم ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز. أولى هيعدي عليه الصلاة والسلام هو أمته. وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم. فمنهم المخردل ثم ينجو، ومنهم المكدوش في النار. يعني القاضي بن العرب يقول هذه المحارم الذي يقع في هذه المحرمات يمنة ويسرط، وهو مطالب انه يمشي كده يمشي كده، لكن كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، عنده سلاح التوبة والاستغفار، سلاح التوبة والاستغفار. هذا ان ترك نفسه لهذه الابواب لهذه المحارم، هذه هي الكلاليب التي ستخطفه حين يسير فوق الصراط الممدود فوق جهنم. يعني ده يدينا فكرة عن ايه يا جماعة، ان الصراط ده ماشي في الدنيا وممتد الى ان يعبر جهنم، وممتد الى ان يعبر جهنم. ما هو الصراط ده فوق جهنم، فده امتداد. ولذلك شيخ الاسلام بيقول ايه، من وفقه الله، فاكرين كلام شيخ الاسلام في مسألة الموت، في مسألة الموت انت ستسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرك، ستسأل عنه، امتحان القبر هو امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة رضي الله عنها في 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 مسند احمد باسناد صحيح، حديث طويل، انه صلى الله عليه وسلم قال اما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. وهذا مؤيد بحديث انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هنا ايه، واحد يقول طب ما في حديث البراء بن عازب عند ابي داود ان الميت سيسأل اربعة اسئلة، من ربك، ما دينك، ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما علمك. هذا الحديث اسناده صحيح على شرط الشيخين. فالجواب ان هذه الامور الاربعة انما عرفناها من طريق من، من طريق الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم، اشتد ذلك على الصحابة، والحديث عند البخاري، فقالوا ماذا نقول أو ماذا نفعل، فنزل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيجي شيخ الاسلام يقول لك من ثبته الله، انت لا تتصورن انك بمعرفة ان محمد رسول الله مجرد المعرفة، لا، القبر له اهوال شديدة وتحتاج الى ان تثبت في القبر حين يدخل عليك الملكان، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن ثبته الله عز وجل على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وهو هذا الصراط المستقيم سيثبت حين يسأل عنه في قبره صلى الله عليه وسلم، وسيمر، مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يجوز الناس على قدر أعمالهم، أنت تجوز الصراط على قدر ما قدمت من عمل. فإذا صراط الدنيا أنت تحاسب نفسك. أنا أتذكر جيدا سليمان بن عبد الملك رحمه الله لما أراد أن يلقى واحدا ممن رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه بأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، العالم الزاهد، عالم المدينة النبوية كما قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال له يا أبا حازم من ضمن الحوار مالي عند الله؟ قال أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف أنت من الأبرار ولا من الفجار؟ طبعا هيجي لك الشيطان هتقول لك الحمد لله أنت من الأبرار، في حد زيك؟ ده هندخل الجنة حتف. استمر في عرض نفسك على كتاب الله. الأبرار لهم مواصفات، لعلكم قرئ عليكم صلاة القيام، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هل أنت من أهل التقوى؟ والله عز وجل يقول ولكن البر من اتقى. فهل أنت من أهل التقوى، من أهل الخوف من الله عز وجل؟ هل أنت من أهل الطاعات فعلا؟ استمر في عرض نفسك على كتاب الله عز وجل، فالمسألة ليست بالإيه؟ ليست بالألغاز. وكذلك قول النبي عليه السلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند البخاري: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انظر في أعمالك الآن، هل هذه أعمال أهل الجنة أم أنها أعمال أهل النار؟ هل الذي يشاهد المسلسلات وينصرف بها عن عبادة الله عز وجل هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ شوف انت، شوف انت مقياس نفسك. سيبك بقى من الجورنالجي، وسيبك من الشيخ، وسيبك انت، لا تخضع نفسك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. فاذا قوله عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم استقم، يعني لابد من الاعمال. تفكر قول الله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وتذكر كلام الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لا، إياك والأمنيات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. مش هو بيقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول؟ ليه حذفت الأخرانية شديد العقاب ذي الطول؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شوف مين اللي هيحاسبك. فانت تخلي بالك من مسألة الأمنيات. انت عارف كويس جدا لما انت بتقول ايه لولادك؟ يا ابني اشتغل، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي. وقال أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، رحمه الله. دي قواعد، انت ذاكر تنجح، دي قواعد، امشي على نفس هذه القواعد التي سلبتها في الدنيا، امشي عليها فيما يتعلق بالآخرة، لأن الجنة ليس بالمجان. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فإن كنت تقول في اليوم والليلة على الأقل 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم بعدد ركعات الصلاة، وكنت صادقا في هذا، فالصراط المستقيم هو ما جاء به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يحضك على أمرين: الأول أن تتعلم ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والثاني أن تتشبث. قال في حديث الأرباب بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: أي تعلموها والزموها، تعلموها والزموها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأنبه مرة أخرى يا أخوانا: لا تسلم دينك لأحد. نحن بلد إسلامي، بلد مسلم، يتكون من 85 مليون نسمة، 4 مليون من النصارى، وواحد 81 مليون من المسلمين. ينبغي علينا أن نسعى في نصرة ديننا. وأنتم رأيتم البابا الراحل بابا شنودة لما حكمت المحكمة، هل استطاع أحد؟ يقول لك المحكمة الدستورية العليا، المحكمة الإدارية العليا، قال أنا لن أقبل حكما يخالف ما عندي من الإنجيل. قال لن أقبل حكما يخالف ما عندي. ليه المسلمين كده مع دين ربهم عز وجل؟ ألسنا على الحق؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لا نريد أن يسجل على الإسلاميين أنهم لما وصلوا تلاعبوا. لابد أن نقف وقفة لله عز وجل. وأنا أذكر المجلس العسكري إن كان هو الذي يلعب من وراء الستار، أما لكم في عمر سليمان عبرة؟ عمر سليمان كتبت النيويورك تايمز بالأمس في العدد الصادر بالأمس، هذا رجل العمليات القذرة للأمريكان في الشرق الأوسط، وأثنى عليه اليهود وقالوا يعني هذا الرجل الذي كان يحصل مصالح دولة إسرائيل وشعب إسرائيل. فالرجل هكذا، وبعدين يطلع واحد غريب جدا يقول لك اذكروا محاسن موتاكم. موتانا مين؟ موتانا ايه؟ ما تراجع صحيح البخاري في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال جنازة من؟ فأثنى عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال وجبت، فقال له عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قلت في الأولى وجبت، أثنين عليها خيرا فقلت وجبت، وفي الثانية أثنين عليها شرا فقلت وجبت، فقال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلتم وجبت لها فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يميل واحد بالفزلك ويقول لك ده الصحابة، لا، في رواية المؤمن، في رواية رواها البخاري برضو، المؤمنون شهداء الله في الأرض، شهداء الله في الأرض. يجي يقول لك يمكن تاب قبل ما يمكن، ويمكن بريجنيف مات قبل ما يموت، تاب قبل ما يموت، يبقى لما مر بقبور الكفار لبشرهم بالجنة يمكن تابوا. مع أنه السلام في حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. الأمور والأحكام تجري على الظاهر. أما لكم في عمر سليمان عظة؟ الرجل خرج إلى أبي ظبي وبدأ يدبر عمليات ضد وطنه وضد بلده وضد الدين، وفي حد نكتل بحماس وبالإسلاميين في غزة وشارك في حصارهم مثل عمر سليمان. يجي بعد ذلك اذكروا محاسن موتاكم. أما لك يا مجلس يا عسكري عظة وعبرة، وأنتم ما شاء الله كباركم كبار في السن على وشك أن تلقوا ربكم عز وجل، فهل نقف ضد دين الإسلام بهذه الطريقة؟ ماذا ستقولون لربكم تبارك وتعالى؟ أنا أربأ بأي واحد من أفراد التيار الإسلامي سلفي أو إخواني أو غيره أن يلوث يده بالتوقيع على دستور شوهت فيه المادة الثانية، وهذا شيخ الأزهر يتبرأ من تفسير هذه المادة أو من أن يكون مرجعية لتفسيرها، وهو يقف في هذا مع الأستاذ عمرو موسى. هذا ليس من الاستقامة، هذا من الإعوجاج عن دين الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله يعني أرجو من إخواني المسلمين جميعا من شعب مصر أن يتصدوا لهذا الانحراف. هذا الدستور سيعرض عليكم في النهاية، قولوا لا، لما نشوف الصيغة التي ستعرض علينا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.